البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
أيها الإخوة والأخوات، مرض تاجر غني وشعر في نفسه بدنو أجله وانقضاء عمره، فاستدعى ولدا له وأوصاه، فقال: يا ولدي العزيز، إن ورثتني وفزت بثروتي فلا تهمل تعليمك وتهذيب نفسك وتدريبها على عمل من الأعمال، فقد يذهب الذهب وتزول دولة الغنى، ولا ترى نصيرا تلجأ إليه في الفاقة وتستغيث به لدى الحاجة، فلا يبقى لك سوى ما اكتسبت من العلم والمعرفة وما علمته بالممارسة. ولقد صدق من قال: بالعلم والعقل لا بالمال والذهب، يزداد رفع الفتى قدرا بلا طلب، كم يرفع العلم أشخاصا إلى رتب، ويخفض الجهل أشرافا بلا أدب. العلم كنز فلا تفنى ذخائره، والمرء ما زاد علما زاد بالرتب، فالعلم فاطلب لكي تحظى بجوهره، كالقوت للجسم لا تطلب غنى الذهب.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر، فقال: أيكم كان يكفيه طعامه وشرابه؟ فقالوا: كلنا. فقال: كلكم خير منه. ما الذي يشير إليه هذا الحديث النبوي الشريف؟ في هذا الحديث يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أن فريقا من الناس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فمدحوا أمامه شخصا بكثرة الصيام في غير رمضان وبكثرة الصلاة تطوعا في الليل، فقال: من كان يمونه ويقوم بخدمته؟ قالوا: كلنا. قال: كلكم أفضل منه. وإنما كانوا أفضل منه لأن من قواعد الدين أن يأكل الإنسان من كسب يده، وألا يقنع بالأكل من كسب غيره، وأن الاشتغال بطلب الرزق خير عند الله وعند رسوله من الانقطاع للعبادة، بل هو عبادة يثاب المرء عليها. ويتضح مما تقدم أن العمل من أمهات الفضائل، وهو لا بد منه لكل من يريد أن يكون عزيز النفس محترما عند جميع الناس. ومن الحث على العمل قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض. وقال عمر أيضا: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني.
قبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
أي البعوض يلدغ الإنسان؟ لا يلدغ من البعوض إلا الإناث التي تفضل امتصاص دم الإنسان والحيوان على رحيق الأزهار، وإن كانت تتغذى عليه أيضا، دون ذكور البعوض التي تعيش على رحيق الأزهار فقط.
لما بالدين تخصصت
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
وكأن بها فرحا.
كيف يفقس بيض التمساح؟ لا يرقد التمساح على بيضه، بل يتركه في الوحل ليفقس بفعل حرارة الشمس.
لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لتؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهها
هل صحيح أن ضربة الشمس من الممكن أن تصيب الإنسان حتى لو لم يتعرض لأشعة الشمس مباشرة؟ هذا صحيح، فإن ضربة الشمس أو ضربة الحر لا تعني أنه لابد حتى تحدث أن يتعرض الإنسان لحرارة الشمس فقط، بل إنها تحدث لمن يقف أمام الأفران المتوهجة أو من يبقى في جو مرتفع الحرارة لمدة طويلة مع وجود رطوبة عالية في الهواء المحيط به. ففي هذه الحالة تتوقف أهم عملية للحفاظ على حرارة الجسم في الجو الحار، وهي تبخر العرق الغزير الذي يحدث في مثل هذه الحالة، فترتفع لذلك حرارة الجسم، وتحدث ضربة الشمس أو الحر كذلك عندما يتوقف إفراز العرق، وبالتالي تتجمع الحرارة داخل الجسم وترتفع، وتوقف إفراز العرق في حالات ضربة الشمس. وتوقف إفراز العرق في حالات ضربة الشمس لا يعرف سببه حتى الآن، ولعله لوجود اضطراب في الجهاز المنظم لحرارة الجسم. ولقد وجد في الأعراض التي تظهر على مريض ضربة الشمس أن حرارته ترتفع فجأة إلى مستوى عال، ربما إلى 40 أو 41 درجة مئوية مع جفاف في الجلد. وأكثر الأعضاء تأثرا بضربة الحر هي الأعضاء المهمة كالمخ والقلب والكلى والكبد، ولقد وجد أن هذه الأعضاء تكون ملأة بنزف بين الخلايا المكونة لها، مما يسبب في بعض الحالات مضاعفات بعد زوال الصدمة أو الغيبوبة. ففي بعض الحالات الشديدة يصاب المريض بشلل نصفي أو عدم القدرة على الاتزان والحركة لوجود مضاعفات في المخيخ الذي يقوم بهذه العملية، وكذلك ربما تصاب خلايا الكلى فيكون النزف وجود زلال بالبول وهبوط عمل الكبد وما يتبع ذلك من زيادة النزف إذا حدث بالجسم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
ما الفرق بين العرض بفتح العين وسكون الراء والعرض بضم العين وسكون الراء؟ العرض هو ما يقابل الطول، وأما العرض فيعني الجانب أو الناحية.
تسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم،
لن يشقى في الدنيا من حاز العلم مع الفهم.
البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
هل يجوز شرب البيرة؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد من كلية دعوة أصول الدين في جامعة الأزهر، فيقول: شرب البيرة حرام وكبيرة من الكبائر، لأنه شراب مسكر وكل مسكر خمر. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه ابن ماجة والنسائي بإسناد صحيح. وقال: كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام. ومعلوم أن شراب البيرة لا يخلو من نسبة ولو قليلة من الكحول.
لما للعلم توجهت
فرحت زادت في قلبي.
هل من الممكن أن يستعمل هذان الرقمان لضمان بقاء شخصين دائما متودين؟ لقد كان الفتيان والفتيات يعتقدون بذلك، وقبل الزواج كانوا يكتبون الرقمين 220 و284 على حبتين صغيرتين، ويقوم الفتى بابتلاع حبة وتقوم الفتاة بابتلاع الحبة الأخرى، وبذلك كان من المفترض أن يعيش بسعادة إلى الأبد.
فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد
عرفني. إذا كان نظرك سليما جدا فإن الطبيب يقول لك مبروك نظرك 6/6، فلماذا لا يقول لك 100/100 أو 10/10؟ لقد اتفق عالميا على قياس درجة الإبصار بواسطة علامات معينة رسمت بطريقة علمية خاصة بناء على حقائق بصرية وفسيولوجية، وأكثر هذه العلامات رواجا عند أطباء العيون هي المرسومة على شكل حلقات ناقصة الاستدارة، إذ ثبتت جدارتها منذ مئات السنين، وتعتبر أفضل كثيرا من العلامات المرسومة على شكل الحروف باللغات المختلفة، فاستعمال الأخيرة يلزم له شخص يستطيع القراءة، وهو ما لم يتوفر لبعض البالغين بالإضافة لكثير من الأطفال، وهذه العلامات مرسومة على لوحة مضاءة اتفق عليها عالميا على أن يجلس الشخص المراد قياس درجة إبصاره على بعد 6 أمتار منها، ولذا فالبسط دائما يكتب 6 وهي المسافة بين الشخص والعلامات، أما المقام فيرمز إلى المسافة التي يمكن لعين طبيعية أن ترى علامة معينة على بعد معين، وهذه هي علامة قياس الإبصار.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
كيف ينال المسلم أجر حج وعمرة وكتاب في عليين؟ قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. الحديث في صحيح الجامع.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن.
أرغب في الدخول في الدين الإسلامي ولي طفلان من زوجتي التي تعارض ذلك، فماذا أفعل؟ يجيب على هذا السؤال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. يقول للسائل: اعتناقك للإسلام لا يكلفك مفارقة زوجتك، إذ يصح زواج المسلم من المسيحية واليهودية، إن زوجتك تملك كامل الحرية في نطاق التعامل الدنيوي في أن تختار الديانة التي تشاء، ولن يكلفك إسلامك لرضا الله عنك سوى أن تؤمن بعقائد الإسلام وأن تؤدي واجباته السلوكية جهد استطاعتك، وتبقى علاقتك مع زوجك وأولادك كما كانت من حيث الود والتعاون والمسؤولية.
يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما الفرق بين عقار بتشديد القاف وعقار بتخفيف القاف؟ العقار هو ما يتداوى به من النبات والأعشاب، وأما العقار فهو الأرض أو البيت.
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
لن يشقى في
ما الفرق بين الروع بفتح الراء وسكون الواو والروع بضم الراء وسكون الواو؟ الروع هو الخوف والفزع، وأما الروع فهو القلب أو العقل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها.
من حاز العلم مع الفن، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
رباه بجودك أكرمني، رباه بجودك.
ماذا تعني كلمة الصراحة وما موقف الإسلام منها؟ الصراحة معناها إبداء الرأي بجرأة وحرية دون خوف أو وجل. فإذا لاحظت أن رفيقا من رفقائك يسيء إليك أو إلى أحد أصدقائك أو إلى نفسه ببعض تصرفاته ومعاملته، فالواجب عليك أن تصالحه بما لا يعجبك منه، وأن تزدي إليه النصح كي يقوم ما اعوج من أخلاقه. وعليك أن تتقبل بالرضا والشكر ما يصالحك به إخوانك أو معلموك أو أبوك أو أصدقائك مما فيه نفعك وفائدتك، وألا تحمل صراحتهم معك على محمل السوء. فأخوك المخلص لك من يصارحك بمساوئك رغبة منه في عدولك عنها، لئلا تؤدي بك إلى عاقبة سيئة. وقد عرف أجدادنا العرب بالصراحة التامة في أقوالهم، فكم من عاقل حكيم منهم أنكر على الملوك والأمراء شدتهم وعسفهم دون أن يخشى بطشهم، وكم من ملك أو أمير تقبل النقد الصريح برحابة صدر وأثنى على صاحبه وكافأه على صراحته وصدقه. وكان بعض الخلفاء من الأمويين والعباسيين يستدعون العلماء والحكماء إلى مجالسهم ليسألوهم عن أحوال الرعية وسلوك الأمراء في الأقاليم، ويتقبلون ما يقال فيهم وفي أعمالهم من النقد الصريح بالرضا والشكر. وتاريخ العرب طافح بأخبار الملوك الذين اتعظوا بما وجه إليهم من النصائح الصريحة. روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب المسلمين في المسجد فقال لهم: من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه. فأجاب أحد الحاضرين بقوله: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فحمد عمر بن الخطاب الله على أن جعل بين المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. وحكي عن أحد الخلفاء أن اثنين من العلماء كان في مجلسه فمدحه أحدهما وأسرف في مديحه، وصارحه الآخر بما يقال عن تهاونه في محاسبة عماله في الأقاليم وانزوائه في قصره حيث لا يستطيع أصحاب الظلمات أن يتصلوا به، فسر منه وأصبح بعد ذلك يجلس يومين في الأسبوع في إحدى ردهات قصره لينظر في ظلمات الناس، فارتدع عماله عن ظلم الناس وحسنت أحوالهم، وذلك بفضل نصيحة ذلك العالم الصريح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي
كيف تحل عقد الشيطان التي يعقدها على قافية كل مسلم حينما ينام؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس،
وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. والحديث متفق عليه.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني.
لماذا يلبس الناس في المناطق الحارة الثياب ذات الألوان الفاتحة صيفا والداكنة شتاء؟ هل لأنهم اعتادوا على ذلك دون سبب معقول؟ أو لأنهم علموا بالخبرة المتراكمة أن الألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس والداكنة تمتصها؟ أم لأن الألوان الداكنة دائما تتخذ للأقمشة السميكة والعكس بالعكس؟ الجواب هو لأنهم علموا أن الألوان الفاتحة تعكس أشعة الشمس والداكنة تمتصها.
فجزاه الله بما أولى من عز توجني الشرف. من عز توجني الشرف.
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت. والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
لماذا يكون البيت المؤثث أكثر دفئا من البيت الخالي؟ هل لأن الأثاث في البيت وخاصة قطع الأثاث الوفيرة المنتشرة على الأرض والجدران والسجاد القاتم اللون تمتص الحرارة التي تحملها أشعة الشمس عبر النوافذ وتحتفظ بها؟ أم لأن البيت المؤثث يوحي بالدفء ولا يوفره في الحقيقة؟ فإنك لو قست درجة الحرارة في الحالتين لن تجد فرقا رغم أنك ما زلت تشعر بدفء البيت المؤثث. أم ربما يكون أكثر دفئا لوجود المدفأة والأغطية والفرش؟ الجواب لأن أثاث البيت يمتص الحرارة ويحتفظ بها. هذا هو السبب في كون البيت المؤثث أكثر دفئا من البيت الخالي.
أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت. لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم.
وضعت لمريد العلم جناحيها.
من هو الأخفش والأعشى والأقطش؟ الأخفش هو صغير العينين، والأعشى هو من لا يرى في الليل، والأقطش هو ضعيف البصر.
أؤكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها. التوفيق يصافح كفيها.
التوفيق يصافح كفيها. البسمة
ما حكم المحامي الذي يعين على خصومة بظلم ليدفع حقا وينصر ظالما؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة الأزهر، فيقول: يحرم إعانة الظالم على ظلمه بالدفاع سواء أكانت الإعانة مادية أم معنوية، فمن يقوم من المحامين بالدفاع عن ظالم يعلم ظلمه فهو ظالم وماله حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والحديث في صحيح الجامع. وقال أيضا: من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. والحديث أيضا في صحيح الجامع.
في وجهي لما للعلم توجهت. والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت. والفرحة زادت في قلبي.
يمر نهر النيل في 9 دول إفريقية، فما هي هذه الدول؟ هذه الدول هي السودان، أثيوبيا، مصر،
أوغندا، زائير، كينيا، بوروندي، رواندا، وتنزانيا.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
رغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبل.
فوائد العسل كثيرة، فما هي فائدته للجلد؟ للعسل تأثير قوي وممتاز على الجلد، سواء كان على شكل مراهم أو صابون أو معدا كقناع للوجه، حيث ينشط الجلد ويطري ويعمل على تغذيته ويساعد على الاحتفاظ ببشرة نضرة وناعمة، فينقي البشرة من الحب والكلف والنمش، كما يخفف من تجعدات الوجه ويعيد إليه شبابه ورونقه، وهو يعمل عمل المطهرات والمضادات الحيوية الممتازة، ويزيل الالتهابات سواء أكان الالتهاب داخليا أم خارجيا، شرط أن يكون استعماله يوميا وباستمرار. وهناك عدة أنواع من العسل يفيد كل منها في علاج ما، وهناك أنواع عديدة من العسل تبعا لنوع الزهرة التي يتغذى منها النحل، بالإضافة إلى أن للعسل فائدة قصوى في كثير من الاضطرابات الهضمية، وله تأثير فعال في شفاء القرحة المعدية، فإن عسل الحمضيات المكون من زهرة الليمون والبرتقال والمندرين من أفضل المهدئات للجهاز العصبي. أما عسل الزعتر فهو يشفي من أمراض التهاب الحلق، والعسل المنتج من زهرة الكينة يهدئ أوجاع الرأس وآلام الصداع. وإذا استعملنا ملعقة من خلطة غذاء الملكة مع العسل في فنجان من الحلبة الساخنة، فهذا كفيل بالحد من مرض الربو. وللعسل أيضا أثر وقائي هام من الأمراض بالنسبة للأطفال، حيث إن عسل الأزهار يفيد الأطفال حديثي الولادة ويريحهم من الغازات، وكذلك في فترة التسنين تدهن نيرة الطفل بقليل من العسل، مما يساعد على تهدئة الألم.
في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
يمكن معرفة عمر الشجرة عن طريق دوائر مقطع الساق، كم دائرة تتكون في ساق الشجرة كل عام وفي أي فصل من فصول السنة؟ تتكون دائرتان في ساق الشجرة كل عام، واحدة في الربيع والثانية في الخريف، ويختلف لون هاتين الطبقتين، حيث تكون لون الطبقة الربيعية فاتح.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما المدة التي احتل فيها الصليبيون القدس؟ لقد استمرت القدس تحت الاحتلال الصليبي حوالي 88 سنة.
أكد للعلماء أن يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمي ما عشت لأفوز بعلمي ما عشت،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف
الوهم شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى